بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
طبعا هنا الشاهد في موضع الثناء على الله تعالى، ما سبق أن الحديث أحكام فقهية، أما هنا موضع الشاهد: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نعم،
فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل.
طبعا أخواننا، القراءة كلها عبادة لله عز وجل، لكن هنا ما يرجع إلى الله تبارك وتعالى بالثناء والحمد والتمجيد، وما يرجع إلى العبد بأنواع العطاء الديني والدنيوي.
فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي.
يا ترى أخوتي الأكارم، نحن عندما نقرأ الفاتحة في الصلاة هل نلاحظ هذا الذي يقوله ربنا عز وجل على إثر قراءتنا؟ يعني أنا عم أقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. سبحان الله، هذا على أثر كلامي. الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، مجدني عبدي. طيب كيف ينبغي أن يكون حالنا عند قراءة الفاتحة في صلاتنا أو في غير صلاتنا؟
وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
أي طالما أن العبد حمد وأثنى ومجد، فالله تبارك وتعالى رأى أن العبد مع ضعفه أتى بأنواع من الحمد والثناء والتمجيد لله، فالله عز وجل الكريم المتفضل وعد بأن يعطي العبد حظوظه الدينية والدنيوية بفضله وكرمه. لذلك أيها الإخوة، سورة الفاتحة من السور التي ينبغي أن نعتني بها لعظيم لفظها ولعظيم معناها ولعظيم فضلها عند الله تبارك وتعالى. فعندما نقرأ الفاتحة في صلاتنا أو في غير صلاتنا، ينبغي علينا أن نقرأها بتذوق لمعانيها وبتحقق لما فيها من الحقائق. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله عز وجل. فهناك تذلل من العبد كامل لله عز وجل، وهناك افتقار من العبد كامل إلى الله تبارك وتعالى.
روى الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباقها طباق السماوات والأرض، فقسم رحمة بين جميع الخلائق، وادخر 99 لنفسه، فإذا كانت القيامة رد هذه الرحمة فصارت 100 رحمة يرحم بها عباده. ورواه ابن ماجة عن أبي
الحقيقة أن رحمة واحدة من رحمات ربنا تبارك وتعالى، وأن عطاء واحدا من عطاء ربنا عز وجل يكفي الخلائق كلها، يكفي الخلائق كلها. رحمة الله أيها الإخوة مطلقة، لذلك نحن الآن ننظر إذا كان رحمة واحدة تكفي العباد فما بالكم بمئة رحمة.
ورواه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والطبراني عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم.
يعني نحن عندما نرى القمر كل واحد منا يراه كأنه وحده يراه. طيب هذا في حق الخلق، الله عز وجل نراه يوم القيامة كأن كل واحد منا يراه وحده. طبعا إخواننا هنا يعني كما قال العلماء هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني نرى ربنا رؤية واضحة كما نرى القمر رؤية واضحة، لا أن الله يشبه القمر، لا أن الله نراه كالقمر، لا. إذن هذا ليس تشبيه المرئي بالمرئي، يجب علينا أن ننتبه لذلك. فالرؤية لله ثابتة، والتنزيه لله تبارك وتعالى ثابت، والتشبيه والتمثيل منتفيان، لذلك نثبت الرؤية من غير تشبيه ولا تمثيل لله مع تنزيه مطلق لله عز وجل، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان عن صهيب رضي الله عنه: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم.
فينسون النعيم إذا رأوه، فينسون النعيم إذا رأوه. الإنسان يعطى في الجنة أنواع من الملذات، مادية ومعنوية ونفسية وأشياء كثيرة من النعيم. والحقيقة أن أعظم النعيم أن ترى الله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، في الدنيا أعظم النعيم أن تعرف الله، وفي الآخرة أعظم النعيم أن ترى الله عز وجل. لذلك المؤمنون يعيشون في هذه الدنيا يعرفون الله ويؤمنون بالله لكن ما رأوه، فيعيشون طول حياتهم وهم على أمل أن يروه يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن أبي عبد الله فيروز الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم.
يا سلام، انظروا أخواننا إلى تنبيه إلى معنى الألوهية المطلق في حق الله عز وجل، والربوبية المطلقة لله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله تبارك وتعالى خالق مالك عزيز قادر يفعل في ملكه ما يشاء. وهنا لابد أن نميز بين أمرين، بين ما هو ثابت لله عز وجل حقا وصلاحية، يعني ربنا له أن يفعل ما يشاء، يعني كما ذكر هنا لو وضع الخلائق في النار دون سبب، طب ما عملوا شيء، وضعهم في النار، هل يكون ظالما؟ الجواب لا. هذا الأمر ربما يستغربه بعض الناس، كيف لك ما عملوا شيء بلا ذنب؟ قال نعم، الله يفعل في ملكه ما يشاء. انتبه، أنا ما عم بحكي على مدير شركة مع موظف عنده، أنا ما عم بحكي مع ملك من الدنيا مع مملوكين عنده، لا، أنا عم بتكلم عن إله خالق عظيم عزيز غالب، خالق لكل شيء مع خلقه. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. والظلم أيها الإخوة ما هو؟ الظلم أن يتصرف المالك في غير ملكه. يعني أنا الآن لو تصرفت في ملك أخي لكنت ظالما إذا كان بغير رضاه، أما ربنا عز وجل هل يتصرف في غير ملكه؟ الجواب لا، كل ما يفعله ربنا هو ملك له، فتصرفه في ملكه لا يكون ظلما أبدا. طيب، هذا هو حق ربنا، هذا هو عدل ربنا، لكن الواقع ما هو؟ أن الله عز وجل وعد بالجنة عباده المتقين وأوعد الكفار بالنار، لذلك يتعامل مع عباده على وفق وعيده ووعده، ووعده لا يخلفه فضلا وكرما، ووعيده قد يخلفه في حق العصاة فضلا وكرما. إذا انظروا أخوانا إلى الفرق بين ما هو حق ثابت لله من عظيم الربوبية وعظيم الألوهية وعظيم القدرة وعظيم الملك وعظيم الغلبة، وبين ما يتعامل معه ربنا عز وجل وما وعدنا به في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من أنواع الفضل العظيم، ثوابا عظيما من الله بعمل قليل من العبد، وعذابا في النار قد يخلفه ربنا عز وجل للعصاة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك أيها الإخوة، هذان مقامان يجب علينا ألا نخلط بينهما، ويجب علينا أن نتذوق عظيم مقام الربوبية والألوهية وعدل ربنا تبارك وتعالى في الأشياء كلها، وبين الفضل الذي يتعامل فيه ربنا مع عباده فعلا. يعني الآن ربنا عز وجل وإن كان يعني يمكن أن يضع الخلائق كلهم في النار، هل سيفعل ذلك؟ الجواب لا. طب ليه؟ هل هناك من يمنعه؟ لا. هل هناك من يحاسبه؟ لا. ولكن وعد بشيء فهو لا يخلف الميعاد، وتوعد العصاة بالعقوبة وقد يخلفها لهم تفضلا منه وتكرما. لذلك إخواننا يجب علينا أن نميز بين العدل الذي هو حق لله تعالى وبين الفضل الذي يتعامل فيه ربنا مع عباده، فنحن نشكر الله على فضله ونسلم له حقه في العدل. نشكر الله على فضله ونسلم له حقه في العدل.
ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم.
أي والله، وهذا ما نرجوه أصلا. يعني أنا الآن أعمل عملي قليل وفيه آفات كثيرة ولا يليق بمقام الله عز وجل، ولا يكافئ جزءا من نعم الله. هذا هو عملي، لكنني إذا تعلقت برحمة الله فالله تبارك وتعالى رحمته وسعت كل شيء.
ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك.
ما في عنا شيء اسمه صدفي، ما في عنا شيء اسمه مفاجئ. هذا مفاجئ لنا. لماذا؟ لأننا لا نعلم الغيب، لكن ربنا عز وجل من الأزل علم كل شيء. لذلك لا يحصل شيء في الكون إلا بعلم من الله في الأزل، وإرادة من الله في الأزل، وبقدرة تخلق الأشياء إيجادا أو إعداما على وفق علم الله وإرادته. لذلك إخواننا، هذه الحقائق يجب أن تكون واضحة لدينا فيما يحصل في هذا الكون. يعني أنت الآن بيصير معك أمر تتفاجأ، ليه؟ لأنك لا تعلم الغيب. أنت هلأ بعد شوي شو حيصير ما بتعرف، بيصير حدث تتعجب، معقول غريب، ليه؟ لأنك لا تعلم الغيب. أما ربنا عز وجل قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إذا مسطور عند الله تبارك وتعالى.
ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك.
سلام.
قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك.
ليه؟ لأنهم تلاميذ في مدرسة واحدة هي مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. ما في عنا كلام بالآراء الشخصية، ما في عنا كلام بالقناعات الشخصية، وإنما الدعوة إلى الله عز وجل تكون بمنهج واحد عند جميع الدعاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.